الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيم لسانه، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. اخبرنا الامام الفاضل سيف الدين ابو زكريا يحيى بن ابراهيم الاحمد السلم معاصي قال انبانا القاضي الامام الزاهد ابو الحسين بن الامام ابي يعلى بن الفراء بمسجده بباب المراتب في شهر ربيع الاخر سنه 400 و500. قال قلت له قرات على المبارك عبد الجبار، قال قرات على المبارك عبد الجبار بن احمد الصيرفي في جامع المنصور في سنه 89 و400. قال قلت له انباك ابو اسحاق ابراهيم بن عمر البرمكي عن ابي بكر عبد العزيز بن جعفر عن ابي بكر الخلاب قال انبانا الخضر بن المثنى الكندي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال هذا ما اخرجه ابي رضي الله عنه في الرد على الزنادقه والجهميه فيما شكت فيه من متشابه القران وتاولته على غير تاويله. قال احمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه واتابه الجنه وغفر له وغفر لنا وله منه وكرمه امين. قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان فتره من الرسل بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى ويصبرون منهم على الاذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله اهل العمى. فكم من قتيل لابليس قد احيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما احسن اثرهم على الناس واصبح اثر الناس عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه الرسالة التي نقرأها هي من الرسائل التي ألفها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، ألفها لما كان مسجونا بسبب تسلط المبتدعة في ذلك الوقت. هذه الرسالة تختلف في نفسها عن مؤلفات الإمام أحمد الأخرى، ولذلك استبعد بعض الأئمة هذه الرسالة أن تكون للإمام أحمد، والسبب في ذلك أن الرسالة جاءت في جو خاص ولأسباب خاصة حتمت عليه أن يؤلف مثل هذه الرسالة. هذه الرسالة تذكرنا بالرسائل التي ألفها الأئمة بسبب محن تعرضوا لها. من أولئك تلميذ الإمام أحمد الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري من أجل تلاميذ الإمام أحمد، ألف بعض الكتب والرسائل بسبب محن تعرض لها. ولولا تلك المحن ما كنا نتوقع أن يؤلف تلك الرسائل، فلها أسبابها مثل خلق أفعال العباد الذي ألفه بسبب ما تعرض له في نيسابور في فتنة خلق القرآن، ومثل جزء رفع اليدين وجزء القراءة خلف الإمام بسبب المحن التي تعرض لها في بخارى، ورسائل كثيرة ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السجن أو بسبب أمور تعرض لها في السجن، وهذه السلسلة طويلة. وهذا يدلنا على أن المحن قد تكون منح لكثير من الناس. طبعا الأئمة الذين يتعرضون لهذه المحن ينالون بإذن الله عز وجل تلك الدرجات التي كتبت لهم عند الله عز وجل، ولكن المنح التي تتعلق بنا وجود هذه الرسائل، الإمام أحمد الذي هو من أبعد الناس عن الكلام بهذا النفس الذي نجده في هذه الرسالة يؤلف هذه الرسالة بسبب هذه المحنة، والنفس الذي أشير إليه هو الرد على المبتدع بهذا الأسلوب. الإمام أحمد إمام أهل السنة في ذلك الوقت، بل إمام أهل السنة في عصره وبعد عصره، منهجه هو الحديث عن النصوص وبيان المراد من تلك النصوص دون التعمق فيها على النحو الذي نراه هنا في هذه الرسالة. ومن نظر في الأسباب التي تعرض لها لم يستبعد ولم يتردد لحظة في كون هذه الرسالة للإمام أحمد، فما استبعده الإمام الذهبي ليس بصحيح على الإطلاق، وإنما هذه الرسالة للإمام أحمد، وهي نستطيع أن نقول أنها متواترة عنه. والرسالة طبعت طبعات أحسنها الطبعة التي كانت بخدمة الأخ الدكتور درش العجمي، درش الشبيب خدم هذه الرسالة خدمة تليق بها، واجتهد أيضا في التعليق على أقوال الإمام أحمد من خلال كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم رحمهم الله، لأنهما قد اهتما بهذه الرسالة كثيرا وشرحا كثيرا مما ورد في هذه الرسالة، وقد اجتهد المحقق وكتب كل ما يناسبه في الموضع الذي يناسبه. اسم هذه الرسالة، طبعا الإمام أحمد ما يحتاج أن نترجم له، فهو عالم من أشهر أعلام هذه الأمة، وبسبب المحنة التي تعرض لها صارت شهرته بحيث يمتحن الرجل به، فلان يحب أحمد فهو من أهل السنة، وفلان له موقف من أحمد ففيه شيء. هذه الدرجة التي نالها لعلمه وجهده وجهده وبسبب ما لاقاه من المحن في هذه المحنة التي هي محنة خلق القرآن. والإمام أحمد رحمه الله توفي سنة 241، وشيوخه أئمة وتلاميذه أئمة. من أبرز شيوخه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وحماد بن زيد، أولئك العلامة الذين هم أئمة زمانه. ومن أبرز تلاميذه الإمام البخاري والإمام أبو داود وغيرهم، والذي اختص به ولازمه من بين أئمة الكتب الستة هو الإمام أبو داود. الإمام أبو داود يتميز بهذه الخصيصة، أنه لازم أحمد بشكل لم يتيسر لغيره من أئمة الكتب الستة. الكتاب اسمه الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويل. عنوان الكتاب يدل على مضمونه دلالة واضحة. من هم أولئك الذين سماهم الإمام أحمد زنادقة؟ ذكر هنا فئتين، الزنادقة والجهمية. الزنديق لفظ معرب، لفظ فارسي معرب، ويطلق على المرتد. ولكن الزنديق إطلاقه هنا كما ذكره شيخ الإسلام وغيره على المنافقين، إطلاق الزنديق هنا على المنافقين. وقد أطلق كثير من الأئمة، أطلق الزندقة على الجهمية. وقد أحسن المحقق في تجلية كثير مما يتعلق بالرسالة، منها حديثه عن الزنادقة وحديثه عن الجهمية وغيرها من الفقرات التي نستفيد منه ونقتبس منه في هذه المحاضرة باختصار شديد. مما ورد من كلام شيخ الإسلام في كلمة الزندقة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهكذا كان الجهم يقول أولا إن الله لا كلام له، ثم احتاج أن يطلق أن له كلاما لأجل المسلمين فيقول هو مجاز. ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعلمون مقصودهم وأن غرضهم التعطيل وأنهم زنادقة والزنديق المنافق. ولهذا تجد مصنفات الأئمة يصفون فيها بالزندقة كما صنف الإمام الرد على الزنادقة والجهمية، وكما ترجم البخاري آخر كتاب الصحيح كتاب التوحيد بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية. طبعا ذكر المحقق هنا أن كلمة الزنادقة لم ترد في النسخ المطبوعة من صحيح البخاري، وهذه فائدة نأخذها من شيخ الإسلام. إذن المراد بالزنديق هنا هو المنافق، وقد أطلق هذا الوصف على الجهمية. وسنعرف هذا أكثر حينما نتحدث عن الجهمية. من هم أولئك الذين سماهم الإمام أحمد بالجهمية؟ الإمام أحمد كما تعرفون عاصر من أئمة الجهمية بشرا المريشي. بشرا المريشي توفي سنة 217 قبل الإمام أحمد بأكثر من 20 سنة. وبشر المريشي كان إمام الجهمية على الإطلاق في وقته، كما كان إمام الأحناف في نفس الوقت في الفقه. بشر المريشي هو من كان معه، تجد فيهم بعض الأوصاف تصنفه لأجلها في الجهمية، وتجد فيه بعض الأوصاف تصنفه لأجلها من المعتزلة، ولكن الجهمية هذا الإطلاق ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التسعينية الذي ألفه أيضا في السجن، كتاب التسعينية ألفه في السجن، ذكر فيه أن الجهمية ثلاث طبقات. الجهمية ثلاث طبقات، الطبقة الأولى هي طبقة الجهم التي جمعت بين التعطيل المحض والجبر المحض والإرجاء المحض، هذه الطبقة الأولى، وهذه الطبقة تنفي أسماء الله عز وجل وصفاته. الطبقة الثانية طبقة المعتزلة، المعتزلة في الصفات جهمية وفي القدر على النقيض من مذهب الجهمية، المعتزلة قدرية والجهمية جبرية، فهم على النقيض منهم، ولكنهم في الصفات الطبقة الثانية من الجهمية. الطبقة الثالثة هم الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، الذين يثبتون الأسماء وبعض الصفات. الطبقة الثانية المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ولا يثبتون شيئا من الصفات. الإمام أحمد لما أطلق الجهمية هنا ذكر بعض المعتنين بهذا الباب، منهم الشيخ جمال الدين القاسمي وغيرهم، ذكر أن الأئمة في وقت في زمن الإمام أحمد وفي زمن تلاميذه لما كانوا يطلقون التجهم كانوا يطلقونه على المعتزلة، كانوا يطلقونه على المعتزلة، هكذا ذكر ووافقه كثير من الباحثين. ولكن ما ذكره الإمام أحمد في هذه الرسالة عن الجهم نفسه يجعلنا نقول أنه يريد الجهمية الأوائل وهم المقصودون بإطلاقه بالقصد الأول، أما من تبعهم فهم بالتبع، لأن الإمام أحمد لما ذكر الجهم ذكر أنه تبعه عمرو بن عبيد وغيره من الأحناف. على كل حال التجهم الذي أطلق هنا هو في باب الصفات، لأن الإمام أحمد لم يبحث هنا مسائل القدر، وبالتالي يدخل فيهم الجهمية طبعا دخولا أوليا وكذلك المعتزلة. أما الأشاعرة فهم متأخرون، وجودهم متأخر عن الأشعري، توفي سنة 323، وابن كلاب الذي أخذ مذهبه هو معاصر للإمام أحمد، توفي قبله بسنة. فنشأة الجهمية بداية نشأتها كانت على يد الجعد بن درهم، ولكنها اشتهرت بالنسبة إلى الجهم الذي هو تلميذه، ولم تشتهر بالنسبة إلى مؤسسها الذي هو الجهد. الجهم هو تلميذه، والجهم بن صفوان الذي قتل سنة 128 كان إماما لثلاث طوائف: إمام المعطلة التعطيل المحض، إمام الجبرية الجبر المحض الذين ينفون صدور الأفعال من الإنسان وينسبون الأفعال الاختيارية أيضا والاضطرارية طبعا إلى الله عز وجل، وكذلك المرجئة الذين يرون أن الإيمان هو التصديق فقط أو الإيمان هو المعرفة فقط. وقد اقتسمت الطوائف هذه الجيمات الثلاثة كل حسب نصيبه. بالنسبة لانتشار التجهم، انتشار التجهم له أسباب كثيرة، وقد أشار الإمام أحمد إلى أسباب انتشار البدع من حيث الإجمال، سنتعرض لها في مقدمته. ولكن هناك سبب من أخطر الأسباب التي ساهمت في انتشار البدع، وهو انتساب هذه الطوائف أو انتساب أئمتها إلى المذاهب المتبوعة، مذاهب أهل السنة المعروفة كالمذاهب الأربعة: مذهب الإمام حنيفة، مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد. المعتزلة أكثرهم كانوا ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة، منهم ابن أبي دواد نفسه، ومنهم المريسي، بل المريسي أشهر إمام للأحناف بعد محمد بن حسن. فإذا كان إمام على وزن هذا الرجل يتبنى مذهبا عقديا معينا، فلا بد أن يكون له أثر في أصحاب مذهبه، وهذا هو الذي حصل. ارتباط هذه البدع بالمنتسبين إلى المذاهب هذا يجعل هذه البدع تنتشر إلى يومنا هذا. فالشريعة التي يكتسبونها لنشر بدعهم هي انتسابهم إلى العلم، فمن يرد عليهم مثلا يتهم بأنه لا يحب العلم بكل سهولة، هذا لا يحب فلان وهذا لا يحب فلان. ونحن نحب أئمة أهل السنة كلهم، وخاصة أئمة المذاهب الأربعة، فهم أئمتنا وهم نجوم في الدعوة والعلم والعقيدة والمنهج، وأبعد الناس عن البدع. ولكن انتساب هؤلاء إليهم انتساب لا حقيقة له، وهو كذب عليهم، ولا يشرفهم انتساب أي مبتدع إليهم. المؤلفات في الرد على الجهمية كثيرة، أحسن المحقق في ذكرها هنا، وهي كثيرة ذكرها المحقق. كتب مستقلة في الرد على الجهمية، كما أن كثيرا من الأئمة ضمنوا كتبهم الرد على الجهمية، من أشهرهم الإمام مالك والإمام البخاري والإمام أبي داود، الإمام أبو داود وغيره من الأئمة. أما الكتب التي ألفت استقلالا في الرد عليهم فهي كثيرة. نسبة الكتاب كما ذكرنا لا يشك في نسبته إلى الإمام أحمد، وقد أحسن المحقق أيضا في استفاضته وتفصيله في هذه النقطة بما لا مجد عليه. والذي خالف في هذا هو الإمام الذهبي، والذهبي رحمه الله لم يأتي بدليل إلا أنه استبعد صدور هذا عن الإمام أحمد ولم يذكر لماذا استبعد. وأنا أشرت إلى أسباب تأليف هذه الرسالة للرد على هذا الزعم. ليس في الكتاب ما تستنكر نسبته إلى الإمام أحمد، ولكن طريقة رده عليهم فعلا هذه طريقة لم نتعود عليها من الإمام أحمد، ولكن كما قلنا هذه الظروف التي حتمت عليه أن يؤلف ويرد عليهم بهذا الأسلوب. أهمية الكتاب ما يحتاج أن نقول أن الكتاب أهميته ترجع إلى كذا وكذا، فهو يجمع أغلب الأسباب التي تكسب أهمية معينة لأي كتاب، فإمامه إمام أهل السنة والجماعة، وألفه في ظروف كانت معقدة جدا، كانت الأمة بحاجة إلى مثل هذه الكتب، لأن الفتنة كانت بين منهجين، منهج أهل السنة والجماعة، هذا المنهج الذي يدعو إلى محض السنة والتعامل مع النصوص حسب منهج أهل السنة والجماعة والاستسلام المطلق للنصوص، ومنهج آخر يدعو إلى التعامل مع النصوص حسب منهج غريب جدا على اللغة العربية وعلى النصوص، وهو منهج الجهمية. ومسألة خلق القرآن كانت عنوانا للمنهج وليست هي مسألة جزئية كما ذكر بعض المتهورين، حيث نسبوا التعنت والتصلب في غير موضعه، نسبوا ذلك إلى الإمام أحمد، وهذا قد يكون منهم إغالا في التدليس والتلبيس، وقد يكون هذا جهلا بحقيقة الخلاف الذي كان يدور بين الفريقين. فهذه الرسالة تترجم لنا كيف أن أهل السنة والجماعة جابه أولئك بهذا المنهج الذي يترجم لك الاعتصام بالكتاب والسنة بأوضح صوره، الاعتصام بالكتاب والسنة كيف يكون، وكيف يكون الرد على المبتدع. الرد على المبتدع كما يقول كثيرون لا يكون بأسلحته، نحن لا نحتاج إلى أسلحته، المبتدع وبدعته وأسلحته كلها لا كرامة له. نحن نتعلم من الأئمة هذه الأسلحة التي استخدموها، الأدلة التي يستدلون بها رد استدلالهم بالنصوص والرد عليهم في أصل منهجهم، ورد الأمور كلها إلى الوحي إلى الكتاب والسنة. هذه هي الأسلحة التي استخدمها الإمام أحمد هنا، واستخدمها أئمته وشيوخه وتلاميذه. وإن كنا نريد الاعتصام بالكتاب والسنة فعلينا أن نتمسك بهذا المنهج. يحصل الخلل كثيرا لما نتفلسف ونقول نستعير من المخالف الأسلحة التي استخدمها، لا نحتاج إليه. فهذا الكتاب كتاب مبارك، وسنعرف أن ما تضمنه يحمل اختصار المنهج السلفي في هذا الباب. موضوعات بقي أن أشير إلى كلمة المتشابه التي وردت في العنوان. الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن. كما تعرفون المتشابه اختلفوا في تعريفه، والموضوع يتناول في أصول الفقه وكذلك في علوم القرآن. اختلفوا في تعريفه، ولكن المتشابه الذي يريده الإمام أحمد هو المتشابه مقابل المحكم عند الجميع، والمحكم الذي يقابل المتشابه إذا عرف نعرف المتشابه. المحكم الذي يقابل المتشابه عند الإمام أبي حنيفة عند الإمام أحمد ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه محتاج إلى بيان. فليس المتشابه الذي يتحدث عنه الإمام أحمد هنا ذلك المتشابه الذي استأثره الله عز وجل بعلمه، بل المتشابه هو الذي يحتاج إلى شيء من التفسير، وتفسيره يكون أولا من خلال النصوص. تفسير ما يحتاج إلى تفسير أولا يكون من خلال النصوص، يكون من خلال الاستعانة باللغة والسياق والسباق وبغير ذلك مما ينتهجه أهل السنة والجماعة في تفسير النصوص. نبدأ في الخطبة التي ذكرها الإمام أحمد في هذا الكتاب. قبل الخطبة، السند الذي ذكر هنا، هؤلاء الذين وردوا في السند قد أحسن المحقق أيضا في هذه الجزئية حيث ترجم لهم كلهم في صفحة 142 و143، ما يحتاج أن نطيل بذكرهم، ترجم لهم كلهم. الذي روى الكتاب عن عبد الله بن الإمام أحمد هو الإمام ابن الإمام، هو الخضر بن المثنى. ومن شبه من نفى كون هذا الكتاب للإمام أحمد كون هذا الرجل ضعيفا، ولكن الكتاب له سند آخر، هذا أولا، سند آخر بغير طريقه، وثانيا الكتاب أخذه الخلال من خط عبد الله ابن الإمام، نقله من خطه ولكنه ذكره من باب اتصال السند. يقول: هذا ما أخرجه أبي رضي الله عنه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، أي فسرته بالتفسير الذي يوائم ويوافق هواه. لم يكونوا في تفسيرهم لهذه النصوص منتهجين المنهج الصحيح. ثم قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. هذه المقدمة العظيمة التي تنتهي بقوله: فنعوذ بالله من فتنة المضلين. إلى هناك هذه المقدمة، وهذه المقدمة العظيمة يقتبسها كثير من أهل العلم. وهذه المقدمة في كثير من جملها اقتبس فيها الإمام أحمد المعاني التي وردت في النصوص، إما في الآيات وإما في الأحاديث، وعصرها وركزها وكتبها بهذا الشكل، وهي مقدمة عظيمة جدا. هذه المقدمة تشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول: أهمية العلماء المحقين والمحققين، ما هي أهميتهم؟ الأمر الثاني: وصف أهل البدع، سماتهم، علاماتهم، أيضا وسائلهم في ترويج بدعهم. الأمر الثالث، هذا الأمر الذي ذكرته في الأخير، لو نجعله الأمر الثالث أنسب لأنه أطال فيه، وسائل أهل البدع في تسويق وترويج بدعهم. بدأ رحمه الله بالنقطة الأولى التي هي أهمية العلماء. يقول رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. إذا حصل شيء من الخلل في الأمور التي تنسب إلى الدين، كانت سنة الله عز وجل في ذلك أن يرسل رسولا أو نبيا ينقح الدين مما علق به من البدع والخرافات. ولكن بعد انقطاع الوحي، هذه الوظيفة هي وظيفة العلماء. لذلك يقول: حتى يربط الأمر بالأصل، الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، أي انقطاع من الرسل، الفترة الانقطاع، في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. لا يخلو عصر من العصور عن من يحمل منهج أهل السنة والجماعة. وهذا هو التجديد الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود وغيره. وظيفة هؤلاء العلماء، ما هي وظيفتهم؟ يقول: وظيفتهم يدرون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. يقول الإمام: وظيفتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي وظيفة الأنبياء والرسل، وقد تميزت هذه الأمة بهذه الخصيصة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه وظيفتهم، يحمل العلم الصحيح ويدعو الناس إليه. ولكن قابل الإمام هنا بين الداعين والدعاة وبين المدعوين. ما الذي يحمله الداعي وما الذي يحمله المدعو؟ وما هي وسائل الداعي وكيف يستفيد منه المدعو؟ بالنسبة للداعي يقول يدعون من ضل إلى الهدى، يدعونهم إلى ماذا؟ ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموت. الداعي ويبصرون بنور الله أهل العمى. الداعي هنا عنده هذا النور وهو كتاب الله عز وجل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هذا الكتاب كتاب الله عز وجل هو نور باعتبار وروح باعتبار. نور لأنه يستضاء به من الظلمات، وروح لأنه به حياة القلوب. وهذه وظيفة هؤلاء العلماء، يحيون بكتاب الله لا يحيون بالأمور الأخرى، لأن نحن لازلنا نرى كثيرا من المهتمين بالتربية ولا زالوا يقترحون لنا أساليب وطرق لإحياء القلوب ولإسعاد الناس، ولا زلنا نعيش هذه الأمور. نحن لا نحتاج إلى هذه الأمور، هذا كله يكون بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يميز صاحب العلم، هذا الذي يميز العالم الصحيح الذي يتحدث عنه العالم العلم الصحيح الذي يتحدث عنه الإمام أحمد هنا. وإلا كما تعرفون أولئك الذين يسمون الفلاسفة وفلسفتهم والحكماء وحكمتهم كلهم لا يسهمون إلا في الإضلال، أما الإصلاح لا، الإصلاح لا يكون إلا بالوحي. فلذلك لاحظوا هذه الخطبة المركزة كيف أن الإمام أحمد يقابل بين الطرفين. فطرف أعمى يحتاج إلى النور، وطرف يحمل هذا النور، طرف ميت يحتاج إلى الحياة، وطرف آخر يحمل الحياة له. وهذا هو كتاب الله عز وجل الذي به حياة القلوب. ذكر هذه الجملة في كجملة اعتراضية، ويصبرون منهم على الأذى، لأن الصبر على الأذى إذا فقدت الوظيفة كلها، أقصد وظيفة الدعوة. لذلك الله عز وجل يذكر بالصبر في مقام الدعوة في أغلب موارد هذا الموضوع. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتواصوا بالصبر. لماذا؟ لأن من يدعو إلى الحق فلا بد أن يلحقه شيء من الأذى، فليكن مستعدا للصبر. والصابرون الله عز وجل كما يذكر ابن القيم جمع لهم ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم، ومن ذلك أنه سبحانه يقول عنهم وأولئك هم المهتدون. حصل الهداية فيهم. لماذا؟ لأن بدون الصبر لا يمكن أن تسير في هذه الطريق. هذه جملة تذكرنا بأهمية هذا المقام، مقام الصبر. ويصبرون منهم على الأذى، لا بد أن تؤذى. يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل. كم، هذه ليست للاستفهام، هذه للتكثير. فكم، هذه للتكثير، أي كثير من قتل إبليس أحياه أولئك العلماء. وكم من ضال تائه، أي حيران في ضلاله، قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس، أثرهم على الناس أنهم هم مشاعل النور، أنهم هم مصدر الهداية، هم الذين يدعونهم إلى السعادة والفلاح في الدين والدنيا، هذا أثرهم. إذا أردت السعادة والفلاح فطريقها أهل العلم، منهم تأخذ هذه السعادة. أما أثر الناس عليهم فاتهامهم بالتهم التي تكون جاهزة في أغلب الأحيان، اتهامهم هذا جزء من، أحيانا يمتد الأمر إلى الحبس وإلى الضرب وإلى الشتم وإلى النفي وغيرها. وما كان يعيشه الإمام أحمد في حينما كتب هذه المقدمة أبرز مثال لهذا. الإمام أحمد الذي هو إمام أهل السنة في وقته لا بد أن يسجن. لماذا؟ سبحان الله، هذا الرجل الذي إن كانت هناك أوسمة فيستحق أعلاها، لماذا يا، لماذا لا بد أن يضرب ولماذا لا بد أن يقتل؟ كانوا يقولون للخليفة اقتله ودمه على رقبتي، هكذا كانوا يقولون. لماذا؟ أي أثر هذا السيء للناس على هذا الداعي؟ سبحان الله، وأقبح أثر الناس عليه. هو مثال واضح لهذا الذي يشير إليه. تفضل.
قال رحمه الله: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين.
في هذه الفقرة في قوله ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، في هذه الفقرة يبين الإمام أحمد رحمه الله وظيفة سامية مهمة جدا من وظائف الدعاة إلى الحق، وظيفة أخرى وهي تنقيح الدين مما نسب إليه من أهل البدع أو مما علقته من البدع والخرافات. وقد أشار رحمه الله في هذه الجمل المختصرة إلى أن أهل البدع قد سلكوا طرقا عديدة نسبة بدعهم وخرافاتهم إلى الدين، منها تحريف الغالين فبنى الغالون جميع البدع بدون استثناء لا تخلو عن الغلو. نحن لما نقارن بين البدع نقول مثلا في باب نواقض الإيمان نقول هناك أهل الغلو والإفراط وهناك أهل التفريط، أولئك الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم بناء على تكفيرهم ويغلون في هذا الباب، نسميهم أهل الغلو، وهذا منهج الخوارج. وأولئك الذين يقابلونهم ويميرون ولا يبالون بالأوامر والنواهي نسميهم أهل التفريط. ولكن هذا في المقارنة، إذا نظرنا إلى الفريقين من زاوية أخرى نجد أن الفريقين فيهما غلو. أهل الوعيد الذين يغلبون جانب الوعيد وهم الغلاة يغلون في ماذا؟ يغلون في باب التكفير، في باب الحكم على الناس، يغلون في هذا الباب. والجانب الآخر يغلو في باب الوعد، يغلب جانب الوعد على جانب الوعيد ويغلو في ذلك. ألا ترون أن هذا الجانب أيضا لا يخلو عن الغلو؟ أليس هذا غلوا وإسرافا في جانب على حساب جانب؟ فلذلك ما ذكره الإمام أحمد هنا ليس خاصا بمنهج معين، وهو المنهج المعروف بالتشدد. وكما قلت جميع أهل البدع لا يخلون عن الغلو، يغلو في جانب ويغلبه على جوانب أخرى على حساب جوانب أخرى، هذا موجود في أهل البدع، وبالتالي هذا ليس خاصا بفئة معينة. هذا ما يتعلق بالغالين. نحن كنا نتحدث عن المسالك التي أشار إليها الإمام أحمد، وهي مسالك المبتدعة في نسبة بدعهم إلى الدين. المسلك الأول التحريف، والتحريف والتأويل من باب واحد. والتحريف يتعلق بالمعاني، أهل التحريف وأهل التأويل، ونحن نتحدث عن التأويل المذموم، التأويل الذي لا يهتم بمراد المتكلم، نحن نتحدث عن التأويل الذي هو التحريف. أصحاب التحريف يهتمون بالمعاني، حيث يأتون إلى النصوص ويفرغونها عن معانيها الصحيحة ويملؤونها بالمعاني التي يريدونها، هذا منهجهم. وبالتالي يوظفون النصوص نفسها لبدعهم، وهذا هذا المنهج لا يكاد يخلو منه أيضا مبتدع، التحريف والتأويل، التحريف الذي هو التأويل الذي هو التحريف، هذا مسلك. مسلك آخر أشار إليه بقوله انتحال المبطلين، هذا الذي يحمل باطلا في جانب معين من جوانب الدين. ينسب شيئا إلى الدين وهو ليس من الدين، يزعم أن هذا الشيء يحقق مقصدا من مقاصد الشريعة وبالتالي هو من الدين، ولا يكون الأمر كذلك. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أصول العقيدة. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من أركانه أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق به. هذا مقصد من مقاصد الشريعة. يأتي مبتدئ ويقول هذا المقصد لا يتحقق إلا بعيد مولد النبي، لا بد أن أقوم بهذه البدعة حتى لا هو لا يقول عنها بدعة، لا بد أن أقوم بهذا الذي يسمونه بعيد المولد حتى أحقق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحصل هنا؟ ما دام أن هذه البدعة أخذت مساحة تتعلق بأصل من أصول الإسلام ستنسف كثيرا من الأمور التي تتعلق بهذا المبدأ من الشريعة. بما أنه أقام بالمولد فهو هو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو نسب إليه بعض خصائص الألوهية والربوبية لا حرج عليه، لأنه ممن يحب النبي صلى الله عليه وسلم. أما مقابله فأول ما يتهم به أن هذا وهابي وأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كيت. يقول أحد الإخوة كنت خرجت من بلد، اضطررت للهجرة من البلد، واستشرت شيخي وقلت له سأذهب إلى البلد الفلاني. هذه القصة ينقلها عن الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد رحمه الله، وقال لي اذهب إلى هناك ولكن إياك أن تذهب إلى المسجد الفلاني لأنه للوهابية. قلت له إيش مذهبهم؟ لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في بالي في الطريق أنني متى ما وصلت أذهب إلى المسجد، لا بد أذهب أشوف. يقول أول ما وصلت ذهبت إلى المسجد فوجدت أن المسجد كان قد امتلأ بالمصلين والناس كانوا يصلون في الخارج. بعد الصلاة سمعت الإمام يتكلم كلمة ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول استغربت، يقول هذا وهابي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا عدوه، كيف يصلي عليه؟ وكل شوية قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعد ما انتهت الكلمة دخلت إليه وسألته كيف أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت وهابي؟ يقول حتى أقنعني بما هو عليه وصرت من أهل السنة والجماعة. لاحظ أن هذه البدعة الواحدة كيف أخذت مساحة كبيرة تتعلق بهذا الأصل، وهذا المبتدئ بانتهاله لهذه البدعة ينسبها إلى الدين لأنه يرى أنها تحقق جانبا أو مقصدا من مقاصد الشريعة. إذن هذا مسلك، هذا مسلك وهذا مسلك. بعد ذلك الذين عقدوا ألوية البدع هنا يشير الإمام أحمد إلى أوصاف أهل البدع. في الجملة الأولى أشار إلى وسائلهم، هنا يشير إلى، طبعا سيتحدث عن وسائلهم أيضا في فقرة أخرى، هنا ليست وسائل هذه مسالك. هنا يشير إلى بعض سماتهم وعلاماتهم وأوصافهم. أول سمة ووصف لهم أنهم يجاهرون ببدعتهم. ولماذا لا يجاهرون وهو يظن أنه يدعو إلى الدين؟ هذه البدعة التي نحن نسميها بدعة، نحن نسميها بدعة، نحن عنده مبتدع، وهو يظن أنه يدعو إلى الدين بوصوله وفروره، وبالتالي لاحظوا عبارة الإمام هنا: الذين عقدوا ألوية البدع. لواء يرفعه يكون مكتوبا عليه أنه يدعو إلى الاعتزال، يدعو إلى الكلابية، يدعو إلى الأشعرية، يدعو إلى كذا، يدعو لواء لا يتستر. لماذا يتستر وهو يدعي أنه يمثل أهل السنة والجماعة وهو الذي يمثل الحق؟ فله لواء ويجاهر ببدعته ويدعو إليها بكل ما يؤتاه من وسائل. فرفعه لهذه الألوية إشعارا بدعوته إليها وإشعارا بإصراره عليها. وصف آخر ذكره الإمام أحمد للمبتدع، وهو طريقة تعاملهم إلى النصوص، هو طريقة نظرتهم أو نظرتهم إلى النصوص، نظرتهم إلى النصوص وطريقة تعاملهم مع النصوص. يقول: فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب. سبحان الله، كلمات عظيمة جدا. مختلفون في الكتاب، كتاب الله عز وجل لا يؤمنون به كله، يؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه، وهذا اختلافهم في الكتاب. تجد المبتدع أن بعضهم يؤمن ببعض الكتاب ولا يؤمن ببعضه، وفرقة أخرى تؤمن بما أنكرته هذه الفئة وتنكر جانبا آخر، مثل الوعيدية والوعدية. هذا الذي يؤمن به الخارجي يكفر به المرجئ، والعكس بالعكس. هذا اختلافهم في الكتاب. مخالفون للكتاب فيما وقعوا فيه في البدعة، لأن الاعتصام بالكتاب والسنة هذا منجاة من البدعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن الاعتصام بالكتاب والسنة هذا يحمي عن التفرق. إذا أردت عدم التفرق وعدم الخروج عن الحق فعليك بالاعتصام بالكتاب والسنة. والاعتصام افتعال من العصمة، وهو استمساك بما تعتقده عاصما أما تخافه. هناك شيء تخافه فتعتصم به وأنت تعتقد أنه يعصمك من هذا الذي تخافه، هذا هو الاعتصام، الاعتصام بالكتاب والسنة. فهؤلاء ماذا وصفهم؟ مختلفون في الكتاب، مخالفون في الكتاب. كلمتان جميلتان جدا، وأجمل منهما الكلمة الأخيرة: مجمعون على مخالفة الكتاب. سبحان الله، في الجملة تجدهم بترك شيء من النصوص كل فئة تركت شيئا من النصوص وبالتالي صار عندهم إجماع على مخالفة الكتاب. هذه الفئة تركت شيئا وهذه الفئة تركت شيئا وهذه الفئة تركت شيئا، ألم يترك كلهم شيئا من الكتاب؟ ها؟ وبالتالي هم مجمعون على مخالفة الكتاب. كل فرقة استساغت مخالفة شيء من الكتاب. وبالتالي لما يكون التناهر بينهم والمناظرات التي تكون بينهم، ولما تستدل طائفة منهم بالنصوص وتعير الطائفة الأخرى بترك شيء من النصوص، تجلس تسرد لها النصوص التي لم يستدل بها أولئك، أنتم تركتم كذا وأنتم تركتم كذا وهذا يسرد وهذا يسرد، وكلهم كما قال الإمام أحمد مجمعون على مخالفة الكتاب. وكما قلنا يعني كلمات عظيمة جدا تصف هؤلاء المبتدع وصفا دقيقا. وكلما أكثرتم من معايشة المبتدع تجدون قيمة هذه الكلمة. ثم يقول يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغيره. يقولون على الله، ينسبون إلى الله عز وجل وأن هذا من الدين بغير علم. هذه الأمور التي تسمى أصول الدين التي يستفتحون بها كتبهم في العقائد، ما أنزل الله بها من سلطان. تقول ونسبتها إلى الدين هو نسبتها إلى الشارع، نسبتها إلى الله عز وجل. يقولون على الله وفي الله، يصفون الله عز وجل بالأوصاف التي تحلو لهم. طيب الله عز وجل وصف نفسه بصفات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، طيب أين هذه؟ قالوا هذه تسبب لنا، يعني تستلزم التشبيه، تستلزم التجسيم. طيب أوصافكم التي وصفتم بها الله عز وجل. يقولون على الله وفي الله، لا يجوز أن نصف الله عز وجل بغير ما وصفه به. والله عز وجل وصف نفسه بكل كمال يستحقه ولا يستحقه غيره سبحانه وتعالى، ونزه نفسه عن جميع المعايب التي يتنزه عنها ويتقدس عنها الله عز وجل. ونحن لا نعظمه بما نراه تعظيما ويكون مصادما للنصوص. مشركو مكة كانوا يرون أنهم يعظمون الله عز وجل بنسبة البنات إليه، ترى هذا كانوا يرون هذا من باب التعظيم، ما كانوا ينسبون الولد إلى الله عز وجل، لأن نسبة الولد معناها أنه شبيه به، وهم يرون أن الله عز وجل لا شبيه له. إذا قلنا أن له ابن فهذا معناه أن له شبيه، وبالتالي ننسب إليه البنات. يقول الله عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة. ثم يقول الله عز وجل سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وفي آخر السورة سورة الصافات في نفس السورة سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. أولئك من أولئك المخلصين الذين هم الرسل. يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لسلامة ما وصفوا به رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما أولئك كما يقول أحد الباحثين كأن الأمر عندهم مطروح للرأي، ما رأيكم مثلا في هذا الوصف؟ الأكثر قالوا يليق، أي يليق. طيب أين أنت من كتاب الله عز وجل؟ أين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله، كتاب الله عز وجل هذا الذي يصفه، يصف الله عز وجل بشيء سيتصادم بكثير من النصوص في القرآن، كيف يتخلص منها؟ يقول في القرآن بغير علم كما قال في الله عز وجل وكما نسب إلى الله عز وجل بغير علم. المراد من هذه الآية كيت وكيت، والمراد من هذا النص كيت وكيت. كل هذا يقول الإمام أحمد كل ذلك بغير علم، لأن العلم هنا هو الذي تأخذه من الكتاب والسنة. النقطة الأخيرة التي أشار إليها الإمام أحمد في هذه الكلمة المركزة الموجزة، وسائل المبتدع لترويج بدعهم، يقول يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. يتكلمون بالمتشابه من الكلام، عدة المبتدع ورمدتهم في نشر بدعهم تلك الألفاظ التي نسميها الألفاظ المجملة، تلك الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا، واستعمال أهل البدع لها يكون مقصودا، لأنه لو استعمل النصوص الواردة في هذا الباب انسد عليه بابه ومنهجه، فلا يمكنه أن يقتصر على النصوص، وبالتالي هو بحاجة إلى ألفاظ يسوق بها ما يريده. هذه الألفاظ في ظاهرها تحمل حقا كما أنها تحمل باطلا. هناك مثال أنا أذكره دائما، هم لما يقولون الله عز وجل منزه عن الأعراض والأبراض والأغراض، يعني في ظاهر هذه الألفاظ كثير من الجمال، أليس كذلك؟ الله عز وجل منزه عن الأعراض، والأعراض هي الأعراض التي تعرض للناس من الأمراض والعلل، هذه أعراض. والأبراض، الأبراض هي للمخلوقين الذين لهم أبراض وأعضاء. والأغراض، نحن لما نقوم بشيء يكون لنا غرض فيه، الله عز وجل ليس له غرض. وهم ينفون بهذه الأمور الثلاثة، ينفون بها أصولا عظيمة من أصول الإسلام. لاحظوا كيف وصلوا إلى مبتغاهم بهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، المتشابه من الكلام الذي ليس واضحا في مطلوبه، يحتمل حقا ويحتمل باطلا، أو في أقل الأحوال يحتمل وجهين أو أكثر. فهو يستخدم هذه الألفاظ حتى يصل إلى بغيته، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. هذه الألفاظ يستخدمونها حتى يصيد بها الجهال. الجاهل إذا قيل له الله عز وجل منزه عن الأغراض ينخدع ويقول كلامك صحيح، كما قد خدعوا فعلا كثيرا من الناس. كثير من الناس إلى الآن لا يؤمنون أن الله عز وجل له حكم في أفعاله. القرآن مليء بذكر الحكم فيه، ومن أسماء الله عز وجل الحكيم. كيف تنسف هذا كله بهذه الكليمة الفارغة؟ هذه الكلمات يستخدمونها كما قلنا لترويج الباطل. وسائلهم ترى كثيرة، ولكن اقتصار الإمام أحمد في هذا الكتاب الذي يتحدث فيه عن أبرز وأخطر فتنة في وقته، أبرز وأخطر فتنة في وقته، اقتصاره على هذه الوسيلة من وسائل المبتدئ، هذا يعطينا حجم الخطورة في هذا المسلك وهذا المنهج. ومهما قرأتم في مسائل مسالك المبتدئ ستصلون إلى النتيجة التي أعطانا إياها ولخصها لنا الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله. ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.